بسم الله. وبعد، مادة العقيدة والقضايا المنهجية، شرح الأسئلة المنتقاة من كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنكمل هذه الأسئلة المباركة الطيبة والهادفة من كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية لعالم من علماء السلف، وهو العلامة ومن علماء الأمة المعاصرين من على منهج السلف، والعلامة زيد المدخلي حفظه رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى، يقول البعض إذا نقل له كلام بعض علماء السنة في مخالفات أحد الدعاة وانحرافه عن السنة وأنه من حزب كذا أو كذا، يقول هذا من باب كلام الأقران بعضهم في بعض وهو غير مقبول، بل يطوى ولا يروى، فهل هذا صحيح؟ وما الضابط في كلام العلماء بعضهم في بعض؟ ومتى يقبل؟ نرجو التفصيل.
نعم، هذا سؤال مهم جدا، اخترناه لكم من بين هذه الأسئلة في هذا الكتاب لنعالج أيضا به ماذا؟ لنعالج به قضية مهمة جدا ومسألة مهمة جدا. ما هذه المسألة؟ أن يتكلم عالم معاصر مثلا لعالم آخر أن يتكلم فيه، فيأتي واحد ويقول دعك من كلام الألباني في القرضاوي فإنهما قرينان، وكلام الأقران لا يؤخذ وإنما يطوى ولا يروى، فهل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هذا أمر مشهور جدا للأسف الشديد عند من لم يدرس هذا العلم، أعني علم الجرح والتعديل، فيقول كلام أقرن، وكأن كل قرينين إذا تكلم أحدهما في الآخر فإنه لا يقبل، فهل هذا صحيح؟ ننظر بما أجاب الشيخ.
أجاب رحمه الله: اعلم أيها السائل أن الدين جاءنا بنقل الثقة عن الثقة، فكان الدين محفوظا بحفظ الله له، ثم بنقل العدل وإسناد الرواية والأخبار والشهادة، يشترط فيه العدالة بمعناه.
نعم، يقول الجواب.
قال أعلم أيها السائل أن الدين جاءنا بنقل الثقة عن الثقة.
هذا السؤال عندك رقم كام؟
19.
نعم 19. نعم.
يعلم أيها السائل أن الدين جاءنا بنقل الثقة عن الثقة، فكان الدين محفوظا بحفظ الله له، ثم بنقل العدل وإسناد الرواية والأخبار والشهادة، يشترط فيه العدالة بمعناها الاصطلاحي.
ولا نقبل أخبارا إلا بنقل الثقات أو بالطرق الكثيرة التي نطمئن إلى ثبوت الخبر معه، والمعنى أن لا نقبل من الأخبار إلا ما ثبت، ولا نقبل من الفهوم إلا ما حقق. فنحن أتباع منهج صح نقله ودق فهمه، نحن أتباع منهج صح نقله ودق فهمه، فالنقل لابد أن يكون ثابتا، والفهم لابد أن يكون منضبطا، ولثبوت الخبر قواعد يضعها العلماء ولدقة وضبط الفهم كتب صنفها العلماء، فلا بد أن يكون الفهم سلفيا، ولا بد أن يكون الخبر ثابتا. هذا خلاصة المنهج الصحيح يا إخوان، خلاصة المنهج السديد النقل المصدق والبحث المحقق. النقل المصدق فلا نقبل خبرا إلا إذا كان صحيحا. إن أسند الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون صحيحا، إذا أسند الخبر إلى الصحابي فلا بد أن يكون صحيحا، إذا أسند الخبر إلى التابعي فلا بد أن يكون صحيحا، إذا أسند الخبر إلى العالم فلا بد أن يكون صحيحا. أيا كان الإسناد، كان مرفوعا أو كان موقوفا أو كان مقطوعا. وأما الفهم فلا بد أن يكون منضبطا دقيقا، والفهم فهم السلف، فإذا اتفقوا فلا يسعون الخروج عن اتفاقهم، وإذا اختلفوا فلا يسعون الخروج عن اجتهاده. فنحن منضبطون بفهمهم إذا اتفقوا فلا يسعون الخروج عن اتفاقهم، وإذا اختلفوا فلا يسعون الخروج عن اجتهادهم. واضح أيها الإخوة والأخوات؟ لابد من ضبط هذا. نحن أتباع المنهج السلفي الصحيح الذي يعود إلى الصحيح، الصحيح ثبوتا والصحيح فهم. ولهذا علامة السلفي السني الأثر، الأثر ينضبط به ولا يخرج عنه. طيب نعم.
والقاعدة الشرعية في قبول الأخبار أو ردها مأخوذة من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقوله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا منطوق يفيد التثبت من خبر الفاسق، ومفهوم الآية أن خبر العدل يقبل منه من غير تثبت لكونه عدلا.
منطوق الآية التثبت من خبر الفاسق، مفهوم الآية قبول خبر العدل، ولو لم يكن خبر العدل مقبولا بمجرد إخباره لما كان للتنصيص على الفاسق هنا معنى، ويكون إن جاءكم أحد بنبأ فتبينوا سواء كان فاسقا أو كان عدلا، لكن منطوق هذه الآية يبين أن العدل يقبل خبره. نعم.
فنحن اليوم إذا جاء العدل صاحب السنة المستوفي لشروط الرواية والشهادة والخبر وشروط الجارح،
طبعا هذا في الأصل، وقد يخرج عن ذلك إذا دل الدليل على وهمه، لكن الكلام العلماء في خبر العدل من حيث هو، لكن هناك أمور قد تطرأ. نعم.
قال: وقال لنا فلان صاحب بدعة الذي
البدعة.
وقال لنا فلان صاحب البدعة الذي صرح باسمه الذي يطوى ولا يروى إنه من باب كلام الأقران بعضهم في بعض، وإن كان هذا يوجد من بعض الأقران في بعض، ولكن ليس منه كلام صاحب السنة الثقة العارف بالجرح وشرطه في المبتدع، لأن صاحب السنة ثقة ضابط في نقله وخبره وشهادته وجرحه لغيره. إذا فهم ذلك فلا يرد خبر الثقة الجارح لصاحب البدعة، بل يقبل ولا يعد من كلام الأقران بعضهم في بعض، يطوى ولا يروى، إذ ما قال بهذا إلا أعوان أهل البدع والمجروحين لأهل الضلال
والمروجين
لأهل الضلال.
لماذا؟ لأنهم يريدون حصانة لمشايخهم المبتدعين فوضع هذه القاعدة. فإذا تكلم الألباني في القرضاوي، وإذا تكلم ابن باز في الكوثري، وإذا تكلم الربيع في المأربي، وإذا تكلم مقبل في الظواهري، قالوا أقران، وكلام الأقران عند العلم يطوى ولا يروى. يبقى هؤلاء وضعوا هذه القاعدة تحصينا لمشايخهم نعم.
ومن شاء أمثلة لكلام الأقران بعضهم في بعض فليرجع لكتب الجرح والتعديل، ومنها كتاب مختصر اسمه قاعدة في الجرح والتعديل، فيه أمثلة لذلك، وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
إذن الخلاصة نستفيد من هذا الجواب فوائد. الفائدة الأولى أن محل قبول الكلام ورده موافقة الكلام للدليل وللحق، أو مخالفته، فما وافق الحق قبل، وما خالف الحق رد. اثنان، لا فارق في القاعدة السابقة بين كلام الأقران وغيرهم. القاعدة الثالثة، بل كلام القرين في قرينه قد يكون أقوى في القبول وفي الجرح لمعرفته به واطلاعه على ما لم يطلع غيره. الفائدة الرابعة أنه قد يطوى كلام الأقران ولا يروى، لكن في حالة ما دفع إليه أمر شخصي لا شرعي، أمر شخصي لا شرعي، فممكن كما حصل من بعضهم. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال. نعم.
سئل رحمه الله تعالى بارك الله فيكم، بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم تلقي العلم عن بعض أهل البدع وما الضوابط في ذلك، وهل ينطبق ذلك على أهل الحزبيات المعاصرة؟
هذه مسألة مهمة، حكم تلقي العلم عن أهل البدع، حكم تلقي العلم عن أهل البدع. معلوم أن أهل البدع قد يكون فيهم علم، علم بنحو، علم بحديث، علم بأصول، علم بتجويد وقراءات. هل يجوز أن نتلقى العلم عن هؤلاء ولو كان بخلاف علم العقيدة؟ لا نأخذ العقيدة عنهم، لكن هل يجوز أن نتلقى العلم عن هؤلاء من غير العقيدة؟ نعم.
أجاب الشيخ رحمه الله: اعلم أولا أنه لا سعادة لعالم الإنس والجن إلا بالعلم الشرعي من مصادره الأصيلة الكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع والقياس الجلي، فرع الثلاثة. فرع الثلاثة. ثم أعلم ثانيا أن
نعم.
العلم،
هذه كلمة فيها إحساس، يقول الشيخ: اعلم أولا أنه لا سعادة لعالم الإنس والجن. سؤال: هل في الجن علماء؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فيهم علماء، فيهم نظر، فيهم دعاة، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ولا في السماء فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. فهذا كله يدل على ماذا؟ على العلم. ففيهم علماء فيهم نظر. سؤال: هل فيهم رسل وأنبياء؟ هل فيهم رسل وأنبياء؟ الجواب: ليس فيهم رسل وأنبياء. ولو كان كذلك لأخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم أعلم ثانيا أن العلم لا ينزل على قلوب الخلق من الإنس والجن إلا على قلوب من اصطفاهم الله لرسالاته.
قول هنا فرع الثلاثة، يقول: إلا بالعلم الشرعي مصادر أصيلة الكتاب العزيز واحد، والسنة الكريمة اثنان، والإجماع ثلاثة، والقياس الجلي فرع الثلاثة أي المقيس على الكتاب والسنة والإجماع. فإن القياس هو إلحاق فرع لم يرد فيه نص، لم يرد فيه دليل خاص بأصل ورد فيه الدليل الخاص. الدليل الخاص هذا إما كتاب إما سنة إما إجماع. نعم، هذا معنى فرع الثلاث، يعني المتفرع عن الثلاثة المصادر الأولى. نعم.
ثم أعلم ثانيا أن العلم لا ينزل على قلوب الخلق من الإنس والجن إلا على قلوب من اصطفاهم الله لرسالاته، وهم الرسل الكرام والأنبياء العظام عليهم من ربهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا نوع من أنواع الوحي، وهناك أنواع لا تخفى على أولي البصيرة بشريعة الإسلام، بخلاف الغلاة من أصحاب الفكر الصوفي المنحرف عليهم من الله ما يستحقون. فإنهم يدعون أنهم يتلقون العلم من الله فيضا على قلوبهم، فلا حاجة لهم في الشريعة التي أوحاها الله عز وجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغها عالم الإنس والجن.
إلى التي أوحاها نبينا ليبلغها
عالم هو ليبلغها عالم الإنس والجن ليعلموها ويعملوا بها ويحيوا في ظلها.
عالم إيه؟ ليس عالم، يبلغ عالم الإنس والجن، لأن بعثة النبي عامة إلى الإنس وإلى الجن. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. هذه دليل عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن. إلى الإنس قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإلى الجن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. نعم.
فمن قام بها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم نجا وسعد، ومن أعرض عنها ورضي لنفسه غيرها شقي وهلك.
بهذا الوحي الصادق، الوحي الصحيح. أما ما يسميه الصوفية الفيوضات على القلوب، حدثني قلبي عن ربي، هكذا يقولون. ولهذا لا تنكر، هم عندهم لا تنكر على صوفي من أولياء الله، لا تنكر، لأنك تنكر بشريعة ظاهرة عندك، أما هو باطن هذه الشريعة عنده، وما أوحى الله إليه وكذا بأمور أنت لا تطلع عليها. لهذا لو رأيت الولي يشرب خمرا لا تنكر، لو رأيت الولي يزني فلا تنكر، لأنك تنكر بموجب شريعة عندك ظاهرة، أما هو له أحوال أخرى، له أحوال أخرى. نعم. وهذا والعياذ بالله من الكفر، أن تعتقد أن أحدا يسع الخروج عن هذه الشريعة العظيمة المباركة ويكون له أحكام تخصه. نعم.
ثم أعلم ثالثا أنه لا بد من طلب العلم وأخذه ممن هم أهله بقوة ونية صالحة وعزيمة صادقة، حتى تحرز منه ما فرض الله عليك منه لتعبد الله على بصيرة مخلصا له سبحانه، إذ الصواب والإخلاص هما شرطان لقبول العمل الذي يقوم به المكلف.
هذه المسألة الثانية، إذا عرفت أن النجاة في العمل فاعلم أن العمل لا يطلب إلا على يد أهله المعتبرين. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد أن يؤخذ من هم أهله بقوة ونية صالحة وعزيمة صادقة. قالوا: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب وأحاديث أهل البدعة فتجتنب. يبقى ما هو العالم الذي يتلقى عنه العلم؟ ما شرط سؤال ما شرط العالم الذي يتلقى عنه العلم؟ الجواب: لابد أن يتوافر فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما سنيا سلفيا على جادة السلف. الثاني أن يكون راسخا فيما يعلمه ويدرسه. الثالث أن يكون معلما على طريقة العلماء، لا يشذ عنهم. الرابع أن يكون ربانيا عاملا بعلمه. فيما يظهر. نعم.
ثم اعلم رابعا أن العلم لا يؤخذ إلا من أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، لأنهم هم الأمناء على نشر العلم والنصح للأمة، فلا يعلمونهم إلا ما كان عليه النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الخلفاء الراشدون الأبرار النجباء الأخيار. وأما أهل البدع والضلال فلا يجوز أن يؤخذ عنهم علم الكتاب والسنة، لأنهم ليسوا أمناء على نشر علم الكتاب والسنة، وليسوا من أهل النصح للأمة. والحذر والتحذير من ضلالهم واجب، وذلك بترك أخذ العلم عنهم وترك مجالستهم. ورحم الله ابن تيمية إذ قال وهو يحذر من موالاة الفرقة الهالكة الاتحادية، وهي قاعدة مضطردة في كافة أهل البدع، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء.
عرفتم القيام على هؤلاء؟ القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات. ها، تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، تجب عقوبة كل من سكت عن هؤلاء لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، هم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. فتجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم. الذي يثنى على الأشاعرة، الذي يثنى على الصوفية، الذي يثنى على الإخوان، الذي يثنى على التكفيريين، الذي يثنى على الخوارج، أو عظم كتبهم وقربها ونشرها وطبعها، أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم فأعطاهم الأموال، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأنه لا يدري كذا ولعل كذا ويتأول كذا إلى غير ذلك، هذا مقطع مهم جدا لشيخ الإسلام. اكتبوه عندكم حرفا حرفا، اكتبوه عندكم حرفا حرفا. هذا يأتي نقطة في الامتحان، خذ السؤال من الآن لأنه يخطئ في الامتحان إن شاء الله. اكتب يا أحمد عشان لا ننسى. اذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الموقف من المثنين المساندين عن أهل البدع، هذا مقطع واضح، كلام واضح بين. بعض الناس يقول هو يثنى عليهم لكن ليس منهم، هو يساندهم لكن ليس منهم، هو منهم، إن أثنى عليهم إن ساندهم هو منهم، وقد لا يكون لهم قوة، فلما أثنى عليهم صارت لهم قوة، نعم، فيكون أشر منهم.
وقال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: اتقوا الله معشر المسلمين.
وقد كان كشافا لأهل البدع، كشافا لأحوالهم رحمه الله، عالم الشام وعالم الأمة. نعم.
قال رحمه الله: اتقوا الله معشر المسلمين، واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فإن أهل البدع،
فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون. تريد أن تطلب علم، انظر على من تأخذ. تريد أن تشترك في أكاديمية، انظر أي أكاديمية. تريد أن تشترك، أن تحفظ الأخت، أن تحفظ على معلمة معها القراءات، انظري على أي منهج. تقدم إليك أخ للزواج، انظري على أي منهج. فإن السنة بوابة الخير. نعم.
فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاكون آثمون.
الله أكبر. ما الحكم، ما حكم أهل البدع، ما حكم أهل البدع؟ قال الأوزاعي إمام الشام: كلهم مبطلون، واحد، أفاكون، اثنان، آثمون، ثلاثة، لا يرعون، أربعة، لا ينظرون، خمسة، لا يتقون، ستة، يعني لا يرعون عن الإضلال والعمل والاجتهاد، ولا ينظرون في ما ينفع الأمة وفيما ينفعهم وفيما هم عليه من دليل. سبعة، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون. ثمانية، ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما يذكرون. تسعة، والله محيط بما يعملون، فكونوا لهم حذرين. واحد، الواجب عليك بعدما وصف لك أهل البدع بدل أوصاف، ما الواجب على المسلم تجاه البدع؟ ما الواجب على المسلم تجاه أهل البدع؟ هل الأوزاعي قال خذوا خيرهم ودعوا شرهم؟ ماذا قال؟ فكونوا لهم، ها،
فكونوا لهم حذرين.
واحد، لا، واحد 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 واحد، فكونوا لهم، ها،
حذرين.
واحد،
متهمين.
اثنين،
رافضين.
ثلاثة،
مجانبين.
أربعة، ما الدليل؟ ما الدليل؟ كونوا لهم حذرين، لا مشجعين، متهمين، لا مثنين، رافضين، لا قابلين، مجانبين، لا مخالطين. فإن خالطت، فإن دللت، فإن أثنيت، فأنت منهم وربي، أنت منهم والله وبالله وتالله، بل أشر منهم، لأن أمرهم مكشوف، ولأن أمرك على المغفلين مستور، فأنت ضال لكن في صورة مهتد، وأنت خلفي لكن في صورة سلفي، فلهذا كنت أشر. شيطان يقسم بالله إنه للأمة لمن الناصحين، وإنه لمن الكاذبين، فأنت أشر. وما الدليل على مجانبة هؤلاء؟ ها، فإن
علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون.
كذلك سلفنا الصالح كانوا أخبر بهم منا، لهذا كانوا يفعلون ويأمرون. نعم.
واحذروا أن تكونوا على الله مظاهرين ولدينه هادمين ولعراه ناقضين موهنين بتوقير المبتدعين والمحدثين، فإنه قد جاء في
توقيرهم. لا توقر مبتدعا، لا أن تقول حقك أن تجلس مكاني وما جلست هنا إلا لأنك تركت مكانك. فهذا أيها الصوفي أيها الأشعري، مكانك تجلس عندنا، وأنا ما جلست مكانك يا أشعري يا صوفي إلا لما تركت. قاله حسان في الأشعرية اللئام وفي الصوفية الطغام، أيقبل هذا بحال؟ نعم.
فإنه قد جاء في توقيرهم ما تعلمون، وأي توقير لهم أو تعظيم أشد من أن تأخذوا عنهم الدين.
الله أكبر. إذن من أخذ الدين على يد مبتدع فقد عظمه، قد وقره، قد شرفه، قد أعلى درجته، قد دل عليه، لأنه لو كان مبتدعا لما ذهبت إليه. فالناس هكذا يقولون: يا شيخ أطلب على يديه علم النحو، مت صاحب لحن ولا تمت صاحب هوى، ارفع انصب جر، والله لست بآث، والله لست بآث، ارفع انصب جر اجزم اي شيء على غير جهته، قد تركت ما هو اولى، لكنك لم تأثم. اما اللحن الذي تأثم عليه حين تجعل الحق باطلا والباطل حقا، حين تجعل السنة بدعة والبدعة سنة، حين تجعل مصدر التلقي على يد اهل البدع بدلا من ان يكونوا اهل سنة. نعم.
قال: من ان تأخذ عنهم الدين وتكون بهم مقتدين ولهم مصدقين موادعين مؤالفين معينين لهم بما يصنعون على استهواء من يستهون، وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين لرأيهم الذي يرون ودينهم الذي يدينون، وكفى بذلك مشاركة لهم فيما يعملون.
الله أكبر. مقطع الأوزاع مقطع ينضاف إلى مقطع شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا المقطعان في سؤال الذي مر معنا، سؤال شيخ الإسلام نفسه، سؤال الأوزاعي رحمه الله. خذوا هذين المقطعين، انشروا هذين المقطعين، يكون معك المقطعان دائما، خليه على هاتفك، بحيث لو جاء واحد يجادل في من يثنون ويخالطون ويزكون وعلى أهل البدع، يبقى معك المقطعان، ده من الرصيد الثابت، هذا من الرصيد الثابت معك. نعم.
قال العلامة زيد رحمه الله: وغير هذه الآثار في هذا المعنى كثير، وكلها تدل على التحذير من طلب العلم على أيدي أهل البدع أيا كان نوعها.
أشعاري صوفي إخواني تبليغي رسلاني برهامي داعشي قاعدي أيا كان. نعم.
وقد استثنى بعض أهل العلم في باب الرواية جواز الرواية عن المبتدع الذي لم يكن داعيا إلى بدعته ولا راويا ما يقوي بدعته ويلحق
بذلك
ويلحق بذلك أخذ العلم من المبتدع الذي لم يكن داعيا إلى بدعته ولا راويا ما يقوي بدعته. وحاجة طالب العلم ملحة حيث لم يجد طالب العلم أحد من العلماء الصالحين يأخذ العلم على يديه.
هذه المسألة نخالف بقوة فيها الشيخ زيدا. قد يقول قائل ألا الآن تخالف الشيخ زيدا لما وافق هواك، لما خالف هواك، ومن قليل ومن قريب تقول الشيخ زيد الذي قال كذا وخذوا كذا. نقول حينما نوافق الشيخ زيدا فللدليل على ما ينبغي موافقته عليه فيه لقيام الدليل عليه، وحينما نخالف فلقيام الدليل على رده. لهذا نقول باب الرواية باب خاص لا يقاس عليه، لأنه ليس باب التلقي للعلم وإنما للرواية، للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تعلق بحديث رسول الله وبالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المستثنى. وأما العلم فإن السلف حضروا. ومسألة حال طالب العلم ملحة إذا كانت حاجته ملحة ولم يجد إلا أهل البدع فإنه يجوز له، كلام مردود. لماذا؟ لأن طلب العلم هذا فرض على الكفاية، وأما مجانبة البدع فرض على الأعيان، وقد يكون هذا العلم الذي يطلبه سنة وليس فرضا كفائي. نعم، فلا يؤخذ العلم على يد المبتدع قط، وليس هناك ضرورة لذلك. نعم.
وما سؤالك عن أهل البدع المعاصرين ومنهم أصحاب التحزب المذموم كالخوارج مثلا، هل يجب أن يعاملوا معاملة أهل البدع القدامى أم لا؟ والجواب هو أن حكم أهل الأهواء واحد في كل زمان ومكان، وموقف أهل السنة منهم كذلك واحد حتى ولو كان بعض البدع أقل فسادا من بعض، فلا يهون من شأن شيء منها، إذ كلها تحارب السنن ويلزم عليها لوازم خطيرة جدا قد سبق ذكر شيء منها.
لا فرق بين البدع والأهواء كلها من جهة التحذير ومن جهة التضليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن معلوم مع ذلك أن أهل الأهواء يتفاوتون في خطرهم، فبعضهم أخطر من بعض، لكن يجمعهم وصف الضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، مع أن الفرق هذه تتفاوت فبعضها أشد من بعض، لكن الحكم العام كلهم في النار، أي متوعدون بالنار كلهم في النار إلا واحد. نكتفي بهذا القدر.